بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. ثمة مجموعة من الأسئلة أبدأ بها حديثي مع أحبتي لتوصيف أو لتقييم واقعنا الحياتي الفردي العائلي في داخل بيوتنا، ثم ندلف بإذن الله تعالى إلى عناصر هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه عن الطريق إلى الاستقرار الأسري، وكيف حمت هذه الشريعة هذا الأمر، وكيف حرصت على أن تكون هذه الأسرة كيانا سعيدا مستقرا معطاء، أن يكون ذلك البيت جنة من الجنان، يخرج الرجل منه إلى عمله إلى حياته الخارجية بعد أن قد اكتسب سعادة عظيمة وسكينة ومودة ورحمة وألفة وعطاء في داخل منزله. ثمة أسئلة أيها الأحبة أسردها على وجه السرعة، ونريد من كل شخص أن يقيس نفسه تجاه هذه الأسئلة. فإذا وجدت سؤالاً واحداً على الأقل ثمة خلل فيه، فهنا أنت بحاجة إلى سماع هذا اللقاء. هل تشعر بملل في حياتك الزوجية؟ هل تكون دائم التشنج والغضب السريع في بيتك مع زوجتك وأولادك؟ هل تحس بضيق عند دخول البيت بينما ترتاح عندما تكون خارجه؟ هل تشعر بفتور في علاقتك الزوجية؟ هل عبارات المدح والثناء التي تخرج من فمك قليلة جدا سواء مع زوجتك أو أولادك؟ هل تشعر في بعض الأحيان أنك مقصر في تربية أولادك، وأنك لم تؤدي الحق الذي جعله الله عز وجل عليك؟ هذه الأسئلة أيها الإخوة هي صور وعلامات نستهدي من خلالها ونقيس واقعنا الذي نعيشه في بيوتنا. فإذا ثمت سؤال واحد تشعر فيه بنوع من الحرج والقلق والإجابة المشوشة، فنحن بحاجة أن نسمع جميعا أيها الإخوة الكرام هذا اللقاء. وقبل أن ندلف في قضية الاستقرار وقضية الأسرة كذلك، وما ينبغي أن يفعله الزوج والزوجة للحفاظ على هذا الكيان العظيم، دعونا نتعرف على هذا البيت، على هذه الأسرة. كيف اعتنى بهم القرآن؟ كيف حرص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف بني منهج متكامل في الإسلام للحفاظ على هذين الشخصين وما ينتج عنهما بعد ذلك من أولاد؟ أول حديثنا أيها الأحبة الذي ندلف من خلاله إلى موضوعنا هو أن نتعرف على هذه الأسرة. يقول الفاروقي في كتابه عن الأسرة: إن من المقطوع به أن قدر الحضارة والأسرة هي أن تنهضا معا أو تسقطا معا. فإن المجتمع أيها الإخوة الكرام والدول والأمم إنما هي عبارة عن كيانات صغيرة. إذا كانت هذه الكيانات سعيدة، إذا كانت هذه الكيانات مستقرة متماسكة وفق هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، رأيت لها الأثر الكبير، ورأيت لها امتدادا عظيما خارج أسوار بيتها وحدوده. يقول أحد العلماء عن الأسرة: إن تكوينها دين بلا شك، فإن الإنسان عندما يتزوج فإنه يفعل أمرا شرعيا قد فرضه الله على الناس. إن تكوينها دين، والحفاظ عليها إيمان، ومكافحة الأوبئة التي تهددها جهاد، ورعاية ثمرتها من بنين وبنات جزء من شعائر الله. وحقا هذه العبارة هي توصيف عملي لأثر الأسرة وتأثيرها كذلك في المجتمع. اسمعوا هذه العبارة مرة أخرى أيها الأفاضل. يقول أحد العلماء في وصف الأسرة: إن تكوينها دين، أي ابتداء، وإن الحفاظ عليها إيمان، ومكافحة الأوبئة التي تهددها جهاد. فإن مكافحة الطلاق والتأخر في الزواج وغيرها من الإشكالات التي تمر في الأسر، هذا نوع من الجهاد الذي ينبغي أن يقوم به العلماء وطلاب العلم حتى يمنعوا شيئا من حرب الشيطان على المسلمين. فإن الشيطان أيها الأحبة إنما يفرح ويسعد بهذه بفساد هذه الأسرة. وحتى نعرف قيمة هذه الأسرة، فإن أول زواج حصل في السماء بأمر الله تعالى، فكما أن الصلاة فرضت في السماء السابعة، فإن الزواج الأول لبني البشر كان في السماء بين آدم وحواء، ثم نزلوا بعد ذلك إلى الأرض، وأصبح زواجهم كما هو في أثناء العقد، يقول الرجل: قبلت على سنة الله ورسوله. ولهذا لا تكاد توجد آية فيها ذكر الزواج إلا وهي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إما في خلقهم، في أصل خلقهم وتزويجهم لبعض، أو في فرضية هذا الأمر. قال: ورعاية ثمرتها من بنين وبنات جزء من شعائر الله تعالى. ولهذا لاحظوا أيها الأحبة، في القرآن والسنة اعتناء بالزواج والطلاق والعدة والميراث، وكذلك شبكة العلاقات الاجتماعية بين الزوجين وبين الوالدين وبين الأعمام والأقارب، فضلا عن الصلاح في الدارين المترتب على صلاح هذه الأسرة. وعندما تتأمل في كتاب الله تجد اهتماما عجيبا بهذه الأسرة في تنظيم علاقاتها وكذلك ترشيدها. وبالمناسبة أيها الأفاضل، فإن لفظ الأسرة لم يرد في القرآن ولم يرد في الكتب الستة إلا في حديث واحد في سنن أبي داود، في حديث سؤال اليهود عن الرجم، وإلا لا يعرف لا في البخاري ولا مسلم ولا غيره، لكن جاء في حديث في سنن أبي داود الإشارة إلى لفظ الأسرة. وأما القرآن فلم يأتي فيه إلا لفظ الأهل، وسنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم هذا اللفظ. هذه الأسرة التي نتحدث عنها ونتحدث عن استقرارها، ما المراد بها في اللغة؟ الأسرة أيها الأحبة مشتقة من الأسر، وهو الشد والربط، أي أن الأسرة يشد أطرافها بعضهم بعضا، وتربطهم أواصر قوية تجعل علاقاتهم محكمة. ولهذا من معاني أيضا الأسرة الدرع الحصينة التي تحمي من بداخلها، تحميهم في ماذا؟ في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي دينهم وغير ذلك. والأسرة أيها الأحبة هي مجموعة من الأفراد ارتبطوا برباط إلهي، هو رباط الزوجية والدم والقرابة. وعندما نتحدث عن الأسرة أيها الكرام، فإننا نتحدث عن حقل الزوجية وحقل الوالدية وحقل الذرية وحقل القرابة. وعندما نتحدث في هذه الليلة وفي هذا اللقاء عن الاستقرار الأسري، فلسنا نقصد به الدائرة الضيقة جدا، نعم هي مقصودة بالدرجة الأولى، لكن أيضا علاقة هذه الأسرة مع والديهم، العلاقة الممتدة أيضا مع الأقارب والأرحام، من الأشياء المهمة أيضا لاعتناء الشريعة بها. ويكفي فخرا لهذه العلاقة أن الله جعل الرحم معلقة بماذا؟ بالعرش. يقول: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فالله عز وجل قد جعل منقبة عظيمة ومزية عظيمة لهذه العلاقة الممتدة خارج أسوار البيت الصغير. إذن لدينا حقل الزوجية اعتنت به الشريعة اعتناء كبيرا في قضية الترابط والتماسك، وحقل الوالدية أيضا البر المتبادل بين هذا وبين هذا، وحقل الذرية من الأولاد بنين وبنات وكذلك حفدة، ثم حقل القرابة المتضمن الأعمال والعمات والخالات وبقية الأرحام. وعندما نأتي للحقل الأول وهو حقل الزوجية، فإن القرآن أيها الأحبة قد جعل هذا اللفظ متكررا كثيرا في كتاب الله عز وجل. ولفظ الزوج مصطلح قرآني أصيل، وقد ورد بالفعلية 5 مرات: فلما قضى زيد منها وطرا إيش؟ زوجناكها. نسب الضمير إلى من؟ إلى الله عز وجل، هو الذي قدر هذا الزواج. كذلك وزوجناهم بحور عين، الذي تولى التزويج وقدره هو من؟ الله سبحانه وتعالى. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وإذا النفوس زوجت، 5 مواطن في كتاب الله عز وجل ذكر بلفظ الفعلية. ولهذا تلاحظون في هذه الآيات أن لفظ الزواج لم ينسب لبشر قط، وإنما هو دائم النسبة لله تعالى. وهذا يدل على معنى مهم أيها الأفاضل، وهو أن الزواج استمرار، الزواج في الدنيا الآن بين الرجل والمرأة بعد نزول آدم، أن الزواج استمرار لشرع رباني لأصل المزاوجة في الجنة بين آدم وحواء. وأما لفظ الزوجية أيها الإخوة فقد ورد في القرآن بالإسمية وليس بالفعلية 81 مرة. ولكن تعالوا ننبه على مجموعة من الأمور في قضية الزوجية التي نستفيد منها في مسألة الاستقرار. الزوجية أيها الإخوة هي اشتراك نفوس، فالنفس الواحدة هي الآدمية، ثم جاء بعد ذلك لفظ الزواج فرفعها إلى معنى أعظم. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا ماذا؟ الآدمية. وخلق منها زوجها. يا أيها الكرام لقد كان أبونا آدم يسكن في الجنة ومع هذا استوحش فاحتاج إلى مؤنس له، لم يكن ذلك المؤنس صديقا ولا قريبا ولا أحدا من البشر، إنما كان ذلك المؤنس، أقصد من الرجال، إنما كان ذلك المؤنس أنثى، زوجة جعلها الله تعالى أنسا لهذا الشخص. ولهذا الله عز وجل عندما يذكر قضية الزواج يذكره بعبارة تدل على الإدهاش كما سيأتينا في المعنى الثاني، وهو أن الزوجية آية، وإذا كانت آية من آيات الله ينبغي المحافظة عليها. ولهذا الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيش؟ أزواجا. ما معنى آية؟ الآية أيها الإخوة هي الشيء العجيب المدهش الذي يدعو للتأمل والتفكر. فكأن الله تعالى يقول لعباده يا أيها الناس تفكروا في هذا المعنى، وهو معنى أن يخلق لكم من أنفسكم أزواجا تحصل لكم بسبب هذا الزوجة هذه المعاني التي ستأتي. قال لتسكنوا إيش يا إخوة؟ ولم يقل معها، لأن الغرض الأساس في السكن هو الراحة والسعادة والأنس، لتسكنوا إليها. المقصود بالسكن هنا هو السكن المعنوي وليس السكن المادي، ولو كان المراد به السكن المادي لقال في الآية لتسكنوا ماذا؟ لتسكنوا معها. فكأن الآية تقول أي أنكم تذهبون في النهار للرزق ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم. قال دثروني زملوني ثم دثرته رضي الله تعالى عنها، ثم واسته، ثم ذهبت به إلى شخص عالم لتزداد المواساة والتثبيت عند ورقة ابن نوفل. إذن الآية هذه لتسكنوا إليها كأنها باختصار أيها الإخوة تقول الزوج يتحرك للعمل والسعي والبذل، والمرأة تهيئ مكان الراحة والسعادة، وهي مهمتان عظيمتان. الرجل ينزل إلى الميدان، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى إلى آخر الآيات، وعبر عنها هنا بالفردية ولم تكن بالمثنى، مما يدل على أن أصل الحركة والبذل، لأن هذا من القوامة التي أعطاها الله للرجل، هو أن ينزل إلى هذه الأرض وأن يذرعها يمنة ويسرى وأن يهاجر هنا وهنا من أجل أن يهيئ ذلك البيت والسكن المادي وكذلك المعنوي. إذن البيت ومنه الزوجة هي مصدر الهدوء والاطمئنان والسكينة والراحة. إذا كان العكس كان هذا البيت ماذا؟ عذابا وشقاء على أصحابه. ثم لاحظوا معي أن الآية أيضا قالت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم قال وجعل لتسكنوا إليها وجعل بينكم ماذا؟ مودة ورحمة. هذه آية من آيات الله. مودة أحيانا بعض الأصدقاء تحتاج لتبني علاقة معه سنين طويلة حتى تقتنع به وتثق به وتبوح له بأسرارك وخاصتك ونحو ذلك، تبقى في حرج وتردد كبير، خاصة إذا كنت قد وقعت في ورطة من قبل مع أحد الأصدقاء فإنك ستكون أكثر ماذا؟ حذراً وتحرزاً ومحافظةً على أسرارك إلى غير ذلك. لكن هذه المرأة وهذا الرجل بمجرد لقائهما لأول ليلة تزرع هذه المودة والرحمة بينهم بشكل عجيب. المودة بين ماذا؟ بين شخصين مجهولين، لم يرها إلا في لقاء واحد في الرؤية الشرعية، ثم هذا زفاف. قد يكون تحدث معها بضع ليالي، لكن لو جمعت هذا التحدث لا يمكن أن تبنى به علاقة قوية. وسبحان الله، مودة بين مجهولين متجاهلين ثم يصبحين ماذا؟ متحابين، ثم يصبح بعد ذلك ماذا؟ يرحم بعضهم بعضا. والآية فيها ترتيب عجيب، ذكرت أول شيء السكن، حتى تقول للناس هذا مكان راحتك فيرتاح كل واحد منكما للآخر ويطمئن إليه، فإذا مهتز هذا السكن فإن المودة تبقيه والحب والألفة. ولهذا يا إخوة الكرام، ليس شيء يمسح السيئات والمشاكل مثل أمرين: الكرم والحب. فإن الشخص الكريم إذا أكرم الإنسان نحو ذلك تجد أن هذا المعروف يلتف حول عنق الإنسان فلا يحاول أن يفكه من عنقه ولا يستطيع. والحب، إذا أحب الإنسان شخصا آخر تحمل منه كل شيء، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. ترى الناس هؤلاء الذين تقرأ عنهم في التاريخ أن فلان أحب فلانة، فتسمع في كتب الأدب قيس وليلى وكثير وعزة وغيرهم، لو كان هناك في تلك الأزمنة تصوير كما هو حاصل في هذه الأزمنة لم ترى ذلك الجمال الذي يجعل هذا الإنسان يسحر. لكنها هي ماذا؟ قلوب، أحبت بعض فتلاقت هذه القلوب وأرواح تآلفت وتجانست، انظروا ماذا حصل بينها. وإلا كما تعلمون أن عزة وقفت مرة بين يدي الحجاج فقال لها: يا عزة، والله ما أرى شيئا مما كان يقوله فيك كثير، يعني من الجمال ونحو ذلك. قالت: يا أمير المؤمنين، إنه لم ينظر إلي بالعين التي تراني بها. وهذا الفرق، الذي يحبك ينظر إليك بعين مختلفة تماما. ولذلك الشريعة، سمت وصفت المؤمن، وأتمنى هنا طلاب علم ما شاء الله من الجامعة الإسلامية، هناك على الأقل بحث، وهو أوصاف المسلم بالشجر والحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام مثل أحيانا المسلم بالشجر كما قال وصفه بالنخلة مثلهاك، لكن وصفه في مسند أحمد بالنحلة. النحلة، لا تأخذ إلا طيبا، ولا تقف إلا على طيب، ولا تخرج إلا طيب. والثلاثة الأشياء هذه مهمة في الحياة الزوجية، بل في الحياة كلها، أن الإنسان لا يلتقط إلا ماذا؟ الطيب. قالت: أحمي سمعي وبصري، هذا منهج، ثم ماذا؟ لا يقف إلا على الطيب، فلا تجده يتتبع ماذا؟ العورات، وماذا فعلت وماذا فعلوا وكذا. هذا الإنسان يتعب ويتعب، ثم يخرج ماذا؟ يخرج الطيب. وصلى الله على محمد الذي وصف بقوله: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فهو لا يبتدئ الكلام الفاحش ابتداء ولا ينقله أيضا، حتى لا تتعود لسانه على مثل هذا، الأمر عليه الصلاة والسلام. ولذا يا إخوة الكرام تأتي المودة والرحمة. المودة، فإذا اهتز البيت بشكل كبير تأتي بعد ذلك الرحمة. الرحمة ماذا تفعل؟ الرحمة أيها الأفاضل توفر القدر الكافي للقبول في هذه الحياة والبقاء فيها، ليس مثل المحبة والمودة. ولهذا إذا ضعفت المودة جاءت الرحمة، فيرحم كل واحد منهم صاحبه إذا مرض مثلا أو حصل له أمر ما في هذه الحياة، تجد أن الرحمة هي التي تغطي عليهم. ثم أيضا موضوع نختم به في الزوجية أيها الأحبة، أن التفريق بين الزوجين وتدمير التماسك والاستقرار الأسري هو عمل شيطاني بامتياز. ما الذي يدل على؟ أما في السنة فواضح، حديث صحيح مسلم، في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا العلم الشيطاني الذي هو السحر يفرق بين المرء وزوجه، وجعله الله عز وجل محرما بل كبيرا من كبائر الذنوب للأثر العظيم الذي يسببه على هذه الأسرة. وقس على هذا كل شياطين الإنس الذين يخببون الزوجات بعضهم على بعض، والرجال الذين يخببون الزوجات أيضا على أزواجهم. وقس على هذا أشياء كثيرة ينبغي الإنسان أن يكون سببا لتأليف القلوب لا لتفريقها. فإن من فرق القلوب عوقب أشد العقاب، والأحاديث كثيرة في النهي عن مثل هذا الأمر. ولهذا أيها الأحبة، هذا المعنى العظيم والمعاني العظيمة التي سمعتموها تدل على مكانة الأسرة في الإسلام، والتي ينبغي الإنسان أن يرعاها حق رعايتها. والشريعة عندئذ نهت عن ماذا؟ نهت عن النشوز، نهت عن التهاجر بين الزوجين إلا بالقدر الذي تحصل به الفائدة والمصلحة. أما إذا زاد عن حده وأصبح أثره سلبيا وعذابا فإنه عندئذ لا يجوز أن يفعله الإنسان، وأن ينتقل إلى شيء آخر قد يكون سببا لعلاج هذه المرأة. وفي القرآن وصف الله سبحانه وتعالى العقد بين الزوج والزوجة بأنه ميثاق إيش يا إخوة؟ ميثاق غليظ. والميثاق لغة من وثق، أي سكن إليه واعتمد عليه وأتمنه. ولفظة الميثاق ذكرت في القرآن 15 مرة مفردة ومركبة، وكل 15 مرة إذا تأملتها ستجدها في قضايا ماذا؟ كبيرة. مرة في العلاقة بين الرجل والمرأة، ومرة في العهد بين الله والأنبياء، ومرة في أخذ العهد على عدم ارتكاب المنكرات، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم إيش؟ ميثاقا غليظا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن تلاحظون قضايا كبرى كلها عبر عنها بهذا الأمر، فيدل على أن العلاقة بين الزوج والزوجة ليست لعبا، ليست قابلة للعبث بها. لا يجوز للإنسان في كل لحظة كلما حصل بينه وبين زوجتي هددها بالطلاق، أنت طالق، اذهبي إلى بيت أهلك، أنت لا تعيشين معي، أنت لا تصلح العيش معي. هذا المخلوق لم يفهم هذا المعنى الذي وصف الله عز وجل فيه هذه العلاقة بهذا الوصف، ليدل على أهميته وعظمته عند الله، وأنه عهد وثيق. بمجرد أن جلست في مجلس العقد وقلت قبلت على سنة الله ورسوله، فقد ربط على عنقك حبل لا يفك إلا أن تموت أنت أو تموت هي، أو يفرق بينكما شيء آخر. هذا أمر عظيم أيها الأحبة. اللعب به والعبث به ليس من الاستقرار الذي تنشده الشريعة في هذه الأسرة. نسمع اليوم شبابا لأول سنة تحصل بينه وبين زوجته موقف ما فلا يصبر عليها، ويبدأ بالتشكي وذكر سلبياتها وكأنها مخلوق جاء من كوكب آخر يريد أن يكون ملاكا. هؤلاء هم البشر، فيهم من الأخطاء وفيهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة مهمة، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضيا منها خلقا آخر. ليس هناك مخلوق شيطان وليس هناك ملائكة، أقصد من بين البشر، لكن ثمة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ويا أحبتي الكرام، حتى نشعر بأهمية هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ، انظروا لهذا الوصف العجيب من الله تعالى للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهو أنه جعل المرأة والرجل إيش؟ لباس لبعض. وهذا من جمال التشبيه القرآني وبلاغته، حيث وصف كلا الزوجين باللباس للآخر. اللباس الآن الذي نلبسه من وظائفه ماذا؟ أن اللباس إيش؟ ستر، صحيح؟ يسترنا كما ستر الله آدم في الجنة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والزوجان ستر لبعضهما يستر عيوبه ويحفظ خصوصيته. فإذا انتهكت هذه الخصلة انتهكت ضعف الاستقرار في داخل البيت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم سمى هذين الشخصين اللذين لا يحفظان خصوصيتهما مع بعضهم البعض بالشيطان، شيطان يأتي شيطانه، مما يدلك على أن العلاقة الخاصة علاقة خاصة لا ينبغي أن يحصل عليها أحد ولا أن يعرفها أحد. وهنا رسالة مهمة، أن بعض الأزواج في أول زواجهم والزوجات أحيانا إما بدافع الاستشارة وإما بدافع الثقة الزائدة مع الأم أو واحدة من الأقارب أو الصديقات يصفون لهم ما يجري بينهم في الأيام الأولى بينهم، وهذا ليس من الخلق ولا يجوز نشر مثل هذا الأمور، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحياة الزوجية مبنية على الستر لا الكشف. ولهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل نصه إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي ماذا؟ ثم يفشي سرها. اللباس أيها الإخوة وقاية وإحصان، فإذا جاء الشتاء لبس الإنسان شيئا يقيه ماذا؟ يقيه البرد. كذلك الله عز وجل قال عن اللباس وجعل لكم سرابيل تقيكم إيش؟ تقيكم الحر. السرابيل هي القمصان، اللباس الذي يلبسه الإنسان. ولهذا كل فرد من الزوجين يحمي الآخر ويقيه ويكون له حصنا من الفواحش الظاهرة والباطنة، بل ويعينه على دينه. وهذه مسألة إخوتي الكرام مهمة جدا. الزوج إحدى مهامه الرئيسية، المهام الرئيسية المحافظة على دين أهل البيت، لأن القوامة التي أعطانا الله عز وجل إياها هي قوامة معنوية بالدرجة الأولى، أما الأكل والشرب والملبس والسكن ونحو ذلك فنحن مأمورون بها بلا شك، لكن الجانب المعنوي هو التربية والقيام على البيت. لا شك أن هذا من أعظم ما يقوم به المؤمنون. فإذا لاحظوا معي لهذا المعنى، إذا رأيت تقصيرا في حماية الرجل لأهل بيته والعناية بأولاده فاعلم أن ثمة ضعف في إيمانه وتقواه. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما وصف قضية العناية بالأسرة ابتدأها بماذا؟ لم يقل يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولكن قال يا أيها إيش الذين آمنوا، وصفهم بوصف الإيمان. فكلما زاد إيمان الإنسان كلما زاد خوفه من الله، وكلما زاد خوفه من الله زادت مراقبته لله، وكلما زادت مراقبته لله كلما استشعر مسؤوليته بين يدي الله يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللباس دفء صحيح، والحياة الزوجية دفء لا تعكير فيها. فإذا كانت الحياة الزوجية خلاف هذا ليست دفئا إنما هي مشاكل، وتريد أن ترجع إلى المنزل وأنت أهم شيء نائمين، وتفرح إذا كانت زوجتك نائمة تفرح. هذا إذا حصل عند الإنسان معناه أن هذا البيت ليس مصدر سعادة، هذا مصدر قلق وشقاء ونكد عليه. اللباس جمال وزينة، والإنسان يتجمل باللباس، وكذلك الزوجان يتجملا ببعضهما البعض. فالإنسان يفرح بالزوجة التي يختارها وهي ذات مواصفات عالية، يفرح بالزوجة، واحد مثلا يتزوج دكتورة متخصصة شريعة ولا أصول فقه ولا كذا، صاحب تبلشك بعدين تقول لك لا والله هذا الأمر مباح مدري إيش، لكن لا شك أن المتعلمة المتدينة الجميلة الخلوقة يفرح الإنسان بها ويفخر بها، وإذا دعي ذهب أيضا إلى البيت وهو يشعر بأن هذه المرأة سيكون لها أثر في المجلس الذي تكون فيه، والعكس كذلك. اللباس أيها الإخوة هذا آخر شيء فيه، لا أحد يلبس لباسا أطول منه. فإذا كنت تلبس 54 لن تأخذ 58 ولن تأخذ 50 أيضا صحيح. ولهذا عندما تذهب إلى السوق وتشتري شيئا جاهزا ستقول له أعطني مقاس كم، فيأخذ الإنسان شيئا يناسب مقاسه وذوقه. المقاس هنا في الحياة الزوجية ليس المراد به الجسم والهيئة، وإن كان هذا مطلوبا أيضا بعض الإخوة يقول أنا لا أريد بهذه المواصفات مثلا، لكن نحن نقصد هنا أيها الأحبة الدين، التوافق الديني والفكري. تجد بعض الإخوة يغامر أحيانا فيتزوج امرأة عادية عامية، هو يتكلم في المشرق وهي في المغرب، هي لا تفهم عليه وهو لا يفهم عليها، يشرح لها المصطلح ويقول لها مدبج، ما تدري إيش مدبج، بس مو ضروري حتى لو لم تعرفه ليس هذا من أسباب السعادة، لكن أقصد أن التوافق الديني والفكري. احذر احذر كل الحذر مما يقوله بعض الإخوة، نأخذها ثم نصلحها في البيت، وقل إن شئتها ثم تفسدني بعد ذلك. فإن يعقوب عباد بن يعقوب الراوجني وهو من رواة صحيح البخاري، روى عنه البخاري تعليقا في كتاب اللباس، ماذا كان من أهل السنة والجماعة، فتزوج امرأة خارجية فأصبح من كبار الخوارج. فلا تأمن على نفسك الفتنة، لأنهم عندهم خبرة عالية في معرفة نقاط الضعف عند الرجل، فيتسللون من خلالها لواذا حتى يفتكوا بك. قد تكون أنت عندك فعلا القوة ونحو ذلك، لكن قد تجد امرأة أحيانا عنيدة، امرأة أحيانا عندها المنطق والعقل وأنت عندك لسان آخر مختلف عنها، أنت تعرف الأدلة الشرعية وهي تعرف الأدلة العقلية، فتبقى حائرا أنت ولا تستطيع إقناعها. نعم الشرع قوي ونحو ذلك، لكن قد لا يملك الآلة والوسيلة التي تجعله يوصل هذه الفكرة إليها. إذن قضية التوافق الديني والفكري والروحي بينهما مقصد عظيم أيها الأفاضل. ليس بالضرورة، يقول الأخ المالي إن وجد المال فلا بأس، لكن لا يكون هذا هو المقصد الأساس في الزواج يا إخوة. انتبهوا، بعض الإخوة أول ما يحرص عليه هو أن تكون غنية، ثم بعد ذلك تذله كل يوم تقول له شوف السيارة اللي تركبها أنا شريتها لك، والرجل لا يعجبه هذا تماما. الرجل ينبغي أن يكون قواما، وكأن القوامة من الرجل القائم بشأن أهل بيته. أما أن تظل كل مرة تمن عليك وتفعل كذا، لن يعيش الإنسان معها بسعادة. وقد خضت تجربة مع أحد الإخوة في هذا الموضوع، واستشارني مرة وقلت له، جاءني وقال حقيقة أنا وجدت بيت والمرأة ما شاء الله عليها طيبة لا بأس بها وغنية يا شيخ كاش، يقول لي كاش، أبوها كاش. ورأيت من خلال حديثي مع الأخ أنه يعني متوجه لهذا الجانب بشكل كبير جدا، فنصحته لله وقلت له يعني أحسن نيتك وأصلحها ولا تجعل هذا هو الأساس. نحن عندنا يعني أشياء كثيرة، نحن بالزواج نمتثل أمر الله عز وجل، أولنا نحن نلبي حاجة غريزية موجودة أيضا في داخلنا، نحن نعف أنفسنا، نحن نكون أسرة مسلمة، نحن نريد الاستقرار النفسي والسكني مع أهل بيتنا، وليست قضية المال. المهم تزوج، وجاءني بعد قرابة سنتين يقول والله ما سعدت معها وأنا في مشاكل من تلك الأيام. ولهذا جاء في الحديث وفيه ضعف شديد، من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا. لكن اجعل مقصودك الأساس هو ماذا؟ أمر الله عز وجل والاستقرار ونحو ذلك، ثم تأتي الأشياء الأخرى. ولهذا ثمة قاعدة عندنا في الحياة الزوجية، وهذا في أصل موضوعنا، وانتبهوا له يا أفاضل: حسن الاختيار سبيل الاستقرار. فإذا أحسن الإنسان الاختيار الناجح أيها الإخوة يؤدي بإذن الله إلى العشرة الصالحة. حسن المعاشرة تأتي بماذا؟ بالاختيار. الاختيار الصحيح نجاح مستمر للعلاقة الزوجية والوالدية، لكن المهم أن تكون المعايير عندك معايير ماذا؟ واضحة. الدين الشرع جعل معيار الدين والخلق والمال والحسب والجمال، صحيح؟ هذه خمسة معايير مذكورة في الحديث. إذا في الحديث قال تنكح المرأة لأربع، فذكر هنا في هذا الحديث المال والجمال والحسب وماذا؟ والدين، ولم يذكر الخلق هنا، وإنما ذكره في الرجل. فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فمجموع هذه المعايير هي خمسة: دين وخلق ومال وحسب وحسب وجمال. وهناك معايير أخرى يحرص عليها بعض الأشخاص، وأنا أرى أنها متضمنة في داخل هذه الأشياء، مثل العائلة الكريمة، البيئة الصالحة، التقارب في السن، القدرة على تحمل المسؤولية، التشابه في الثقافة والوضع الاجتماعي. لا شك أن هذه المعايير أيضا مؤثرة إخوة، ويحتاج الإنسان أن ينتبه لها بشكل كبير في حياته الزوجية. أقصد العائلة، عندما يكون الأب مثلا حافظا لكتاب الله، والأم والإخوة، لا شك أن هؤلاء يعينونك في حياتك بعد ذلك. فأحسن الاختيار، عندما تختار عائلة مميزة سيكون أبناؤك بعد ذلك يعيشون في بيئة صالحة. التقارب في السن مهم، أن يكون بين الزوجين قدر من التقارب حتى تكون علاقتهم العاطفية قريبة من بعض، ولا يكون أحدهما معطاء والآخر أقل منه. القدرة على تحمل المسؤولية، أحيانا تكون طفلة شابة صغيرة جدا، لذلك تأتيني اتصالات أحيانا من بعض الإخوة يقول لي: يا شيخ أنا عمري 37 وهي في ثاني ثانوي، وتزوجتها الآن، والله يقول أنا في تعب، ولا تطبخ لي، ولا تعرف تفعل شيء. فقلت له: هذا الكلام لا أريد أن أسمعه منك إلا بعد 5 سنوات من الآن. إذا وصلت العمر الحقيقي تمام له، المناسب له، ها؟ وهناك بعض الدراسات تقول بأن أفضل عمر للرجل هو نصف عمره زائد 6 سنوات. فإن كان عمرك 40 سنة فإن أفضل امرأة لهذا الإنسان عمر 26 سنة. تزيد لا بأس، لكن الزيادة المعقولة ليست الكبيرة. هذه بعض الدراسات، لكن ليس معنى هذا أنها دراسات يعني حدية، لا، قد تنجح زواجات أقل وتنجح زواجات أكثر، لكن هي على ماذا؟ البنية الفكرية والمعرفة أيضا بالحياة. وهذا بالمناسبة دور الوالدين في بناء بناتهم وأولادهم في المنزل. ترى كثرة الطلاقات أو الطلاق في الأسر سببه هو ماذا؟ هي شاب غر، لم يعرف الحياة ولم يعلمها، وشابة كذلك غرة، حياتها كلها في وسائل التقنية وفي دراسة ونحو ذلك، لم ترجع إلى الحياة الزوجية. المفروض يا أفاضل، يا كرام، يا كريمات، أن يكون بمجرد أن تبلغ الفتاة تعطى دروسا ولو عن بعد، أقصد عن بعد ليست مباشرة، لكن تبين لها الحياة وأهمية المسؤولية، وتدخل إلى المطبخ أيضا، تشارك الأهل المسؤولية. البنات إذا ذهبوا في الاستراحة لا يقوم أحد من الكبيرات بإدارة الاستراحة، إنما هم يتولون هذه الاستراحة التي تذهب فيها العائلة ونحو ذلك، كل هذا من بنائها. أما تترك ثم بعد ذلك تكبر، جرم الفتاة تجدها في أولى ثانوي ما شاء الله كبيرة، ولكن فكرها وعقلها صغير، لم ينضج بعد. يمكن أن ينضج إذا تم الاعتناء به من داخل الأسرة. إخوة الكرام، الاستقرار الأسري لا شك أنه مطلب للجميع. أول خطوة فيه هو ما ذكرت لكم بحسن الاختيار، لا تستعجل في الاختيار، ولكنك لا تجعله عائقا لك في الدخول في الحياة الزوجية. اليوم الشباب يصلون لثلاثين 35 سنة ولا يزالون متأخرين. المفترض كحد أقصى أن الإنسان إذا تخرج من الجامعة يتزوج كحد أقصى، لكن الأفضل أن يتزوج قبله إذا أراد أن يهدأ ويستقر ويرتاح، حتى لو كان طالبا في الجامعة، خاصة إذا توفرت الوسائل المادية ونحو ذلك من والديك، شقة موجودة في عمارتهم أو غيرها. فإن المبادرة بالزواج قرار لا يتحسر عليه الإنسان مطلقا، لا يتحسر عليه الإنسان. وينبغي أن تنتشر هذه الثقافة وأن تشهر بين الناس، وهي تحتاج إلى أناس مبادرين من الشباب ومبادرين من الآباء الكرام أيضا في تسهيل أمور الزواج. لأن طالبا يأخذ 850 أو 900 ريال مثلا كمكافأة، وكفي الجانب المادي من حيث إيجار الشقة ونحو ذلك، يحتاج إلى تخفيف أيضا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من يمن المرأة يسر صداقها وزواجها وحملها، بركة هذه يعني في المرأة. لهذا أحبة الكرام نحتاج إلى حسن اختيار، وأن يحرص الإنسان على شيء فعلا يتعب في اختياره، لكنه سيكون سببا بإذن الله لإسعاده. من الأمور أيضا التي ينبه عليها هنا أنه إذا دخل الإنسان في الحياة الزوجية يحتاج أن يتخلص من التوقعات التي أصابت كثير من الناس. فتجد بعضنا يدخل الحياة الزوجية ولديه توقعات عالية جدا، وأنه أن حياته ستكون كلها ليالي جميلة ورومانسية وليس فيها نوع من المشادة أحيانا والاختلاف. هذا غير صحيح أيها الأحبة. ينبغي يا كرام أن نعرف بأن الحياة الزوجية تمر بأربع مراحل، أربع مراحل. المرحلة الأولى وهي أصعبها، وهي مرحلة التعارف، وتستمر قرابة 3 سنوات. مرحلة التعارف من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، توقع أي شيء يحصل. أنت أمام فتاة جاءت من بيئة مختلفة عنك تماما تماما، وتلقت تربية مختلفة أيضا، على الأقل في القيام والمبادئ ونحو ذلك. نعم هو هناك دين يحكمها، لكن ثمة ممارسات أحيانا تتكرر في داخل البيت تصبح كأنها مسلمات عند هذه الفتاة، تحاكم هذا الرجل إليها. لهذا السنة الأولى والثانية والثالثة هي سنوات فهم نفسيات بعض واكتشاف الطرف الآخر. لا تستعجل فيها باتخاذ أي قرار، قد تؤخر الإنجاب لا بأس بها، لكن لا تجعل حدثا حصل لك في الأشهر الأولى أو تمنعا أو نحو ذلك، خاصة قد يعني يحصل منها نوع من يعني النفسية الصعبة في التعامل مع هذا الرجل، اصبر عليها. قد يكون ثمة سبب لا تريد أن تصرح به، ستحصل على هذا السبب من طريق آخر ثم تبدأ بحله وعلاجه، لكن لا يستعجل أحد في السنوات الثلاث الأولى. ثم تأتي مرحلة أخرى بعد الثالثة إلى الخامسة، وهي مرحلة ماذا؟ التآلف، وهي مرحلة تعميق المحبة القلبية بين هذين الطرفين، وهي ثمرة لتلك المحبة التي بنيت بالتدرج في السنة الأولى إلى السنة الثالثة. بعد التعارف تأتي التآلف، ثم يأتي بعد ذلك التفاهم من السنة الخامسة إلى السنة السابعة، وهي مرحلة إذا كانت قد بنيت السنوات الأولى بصدق فإن هذه المرحلة ستكون مرحلة ماذا؟ الحوار الهادئ والعاطفة الرقيقة فيما بينهم والانسجام، حتى عندما تراهم تجد أن طباعهم متشابهة، حتى طريقة أكلهم وشربهم ومشيتهم يصبحون بشكل واحد عجيب. بسبب ماذا؟ هذه الألفة التي بنيت فيهم عبر السنين. آخر شيء، المرحلة الأخيرة عندنا، أول شيء إيش يا إخوة؟ ها؟ التعارف. 2 التآلف. 3 ها؟ التفاهم. الرابعة إيش؟ هي التكاتف. خلاص الآن صار يشعر كل واحد منهما، يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يستغني عن الآخر، جزء منه جزء منه. وينطبق عليهم الأبيات المعروفة، تعرفوها ولا لا؟ قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالبابي أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. احفظ هذه الأبيات. صحيح يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة مرة قالت: يا رسول الله كيف حبك لي؟ قال: كعقدة الحبل يا عائشة، كعقدة الحبل. يا رسول الله، يقول عمرو بن العاص: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال: لست عن النساء أسألك يا رسول الله، ولكن عن الرجال. قال: أبوها. لكن لاحظ يصرح بحبه لها صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعت كتب السنة لرأيت كيف ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وزوجاته، وكذلك ثناؤهن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأته مرة كما عند الطبراني وفي الحديث ضعف، رأته مرة وهو يخصف نعله والعرق يتدلى من جبهته صلى الله عليه وسلم ينزل، فقالت: يا رسول الله، إنه ليصدق عليك قول أبي ذؤيب الهذلي. ثم ذكرت بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة، ما سررت بشيء سروري منك بهذه الكلمة. بالله عليكم، نبي كريم صلى الله عليه وسلم يبعث ويرسل إلى السماء السابعة ويكلم الله عز وجل ويفرض عليه العبادات، هو محتاج إلى ثناء من بشر؟ الله يقول له إنك لعلى خلق عظيم، لكن هذا الخلق العظيم هو الذي يدفعه للتعامل بهذه الحسنة. ولذلك مرة سمعت أحد المشايخ متزوج 4 نساء قال والله ما حصلت بيني وبين أهلي خصومة منذ زواجنا، ثم بين السبب في المقطع، سمعت المقطع وأعجبني كثيرا، قال والسبب في ذلك أنني أعاملهم وفق معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله الذي يتمثل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والله تستقر حياته وتسعد ويكون من أسعد الناس وخلق الله في البيت. لكن عندما يأتي العناد والكبر والتعالي على الطرف الآخر وإثبات الذات ولابد أن يفعل كذا وأن يرضخ لي، ليست هكذا هي الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهم الأشياء التي يحرص عليها في بيته ماذا؟ الحوار الذي يجعله في بيته مع أهل بيته. إذن بعد الاختيار قضية التوقعات، ينبغي أن تكون التوقعات عقلانية وليس التوقعات ماذا؟ عالية أحيانا ثم تتفاجأ بعد ذلك أن هذه الحياة تحتاج إلى أن ترتقي بها. ولذا يا أفاضل يا كرام، يجب ألا نركز على الكمال ولكن نركز على المتاح ثم نرفعه بعد ذلك إلى الأفضل والأحسن. أما التوقعات الخيالية أحيانا قد توقعك في أشياء لا تحمد عقباها. لماذا؟ لأنه يا إخوة الكرام المتوقع في الحياة البشرية بين الناس الاختلاف في الرأي، وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير فهو في البيت من باب أولى، فإن مخالطة الزوجة بحاجة إلى صبر، وبهذا تتماسك هذه الأسرة. ولكن المهم حتى تأتي هذه التوقعات أكلها أن يبوح كل واحد عما في صدره ويجول في خاطره من خلال تواصل صحيح وناضج أيضا. الإشكال يا أحبة الكرام أن الفكرة السيئة تميت الاستقرار تماما. الفكرة السيئة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بذرة تزرع في صدر الواحد منا، فإذا تركها نبتت في داخل صدره نبتة عظيمة من الشكوك والغيرة المرضية والنظر إلى الأسوأ في الطرف الآخر وسوء الظن الذي يتبعه بعد ذلك تتبع العورات إلى غير ذلك، فتفسد الحياة الزوجية. أي فكرة سيئة تأتيك في علاقتك الزوجية اقطعها من أصلها ولا تجعل لها تربة تنبت فيها مطلقا، فإنك إن تركتها أتعبتك هذه التربة بشكل كبير. التماسك الذي نتحدث عنه أيها الأحبة يحتاج إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي الاقتناع بشريك الحياة والانسجام معه. اخترت هذا الإنسان وهو قدر الله عز وجل لك، اقتنع به. تعرف في فترة العقد قد لا يتيسر لكما حوارات ناضجة ونحو ذلك، لما تتزوج قد تكتشف أشياء غير جيدة، هذا الوضع هو الوضع الصحيح. سنكتشف في بعضنا أن القدرات العقلية تحتاج إلى ماذا؟ إلى ارتفاع مستوى مثلا، أن الجانب الديني ضعيف، تأخر في الصلاة ونحو ذلك. هذا هو دورنا نحن كأزواج، نهندس حياة زوجاتنا وأولادنا، نحن المهندسون للمنزل. فإذا وجدنا ثمة خلل نبدأ برفع هذا المستوى إلى الأحسن والأفضل. لا تتوقع بأن أسرة من الأسر في الدنيا ليس لديها خلل، هذا منطق غير صحيح. وكل بيت بحسبه، وكلما زادت الاستقامة والقدوة والتدين والخير والتفاهم والحوار كلما وجدت هذه الأسرة تتخلص من مشاكلها بشكل أسرع. النقطة المهمة أيها الأحبة التي نحتاج أن نتحدث عنها بعد حسن الاختيار وقضية التوقعات وقضية القناعة، أن تكون الأسرة مبنية على 5 أشياء. إذا توفرت فيها هذه 5 فإنها بإذن الله تكون أكثر استقرارا وسعادة. مقومات التماسك الأسري 5. أول شيء المقوم البنائي، تعرفون المبنى يمكن أن يقوم على عمود واحد ولا لابد من أعمدة. وجود أسرة متكاملة هذا استقرار. ولهذا الطلاق، التعليق، الهجر، اليتم، غياب الزوج بسفر وطلب معيشة، كل هذه لا تجعل استقرارا داخل المنزل. كل هذه الأشياء تحتاج أن الإنسان يفكر في معالجتها إن كانت موجودة في بيته. فإن كان الإنسان بعيدا عن أهل بيته، يعني طالب يأتي وهو متزوج ووضع زوجته في بلاده، المفروض يوميا تواصل، تمام؟ لا يشغلك أصول الفقه والقواعد الفقهية عن عمن تزوجتها من خلال هذا الفقه أيضا. فبعض الإخوة يبتعد عن زوجته أسبوع أسبوعين ثم يتصل عليها. الله يسر عليك الآن، لديك زوم وعندك لاين وإيمو ولديك واتساب وغيرها ورسائل صوتية، يعني تحتاج، وهناك برامج جميلة أيضا اليوم موجودة يمكن الإنسان يستفيد منها في ملء هذه المرأة. الإشكال إخوة الكرام أن بعض الأزواج يغيب عن زوجته لطلب علم أو تجارة أو غيرها سنوات طويلة، 4 سنوات 5 سنوات، ثم يعود وإذا بزوجته قد أنهكتها الدنيا والحياة ومتابعة الأبناء، وعقلها هو وحفظها هو لم يتغير ولم يتحسن، مع أنه بالإمكان مع هذه الوسائل أن يسمع لها يوميا القرآن الكريم، أليس كذلك؟ أن يقرأ هو إياها كتابا، فلا يأتي إليها إلا وقد ماذا؟ قد استعدت وتهيأت. ألم تروا كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الحبشة؟ فإنه ما نزل قرآن في مكة إلا وكتب وبعث به إلى الحبشة. لماذا؟ لأن هذا الدين لابد أن يكون هؤلاء على صلة به، وإلا كيف جعفر يقف بين يدي النجاش ويقنعه من خلال الآيات القرآنية؟ إيه كيف وصلته؟ هؤلاء ذهبوا في أول البعثة يا إخوة، شيء كثير من القرآن لم يسمعوه، لكنه كان يبعث إليهم. هذا دورنا نحن، نريد أن نكون دعاة مع الناس كلهم ولا نكون دعاة مع أهل بيتنا؟ هذه دعوة ضعيفة، هذه دعوة منقوصة. المقوم البنائي مهم. الأبناء عندما يغيب عنهم الأب ل5 سنوات 6 سنوات ثم يعود وقد كبروا، لا شك أن ثمة فراغ في قلوبهم وعقولهم وشخصياتهم بسبب غياب الأب. لذلك لا تغيبوا عن أولادكم كثيرا، تواصلوا معهم. عندك ابن صغير 3 سنوات، لا تظن أنه صغير لا يعي ولا يفهم، هو بحاجة إلى رسالة، بحاجة أن يسمع صوتك، بحيث إذا رجعت بعد ذلك ودخلت إلى البيت عرف الصوت ولو من الجرس أو السماعة الخارجية، لأنه كان قد ألفه لمدة طويلة. بعض الأزواج يقول طفل صغير 3 4 هذا لا يفهم، بل يفهم، بل يعي، بل في قلبه شعبة لم تملأ بعد، وهي حبه لك، فلا تحرمه منها. وهذه تقلل المغتربين بشكل كبير يا إخوة الكرام. أو إنسان له مثلا بنت عند أمها طلقت أو نحو ذلك، ينبغي أن يتواصل معه أيضا، ولا ينتظر موعد حتى يذهب إلى الزيارة وغير ذلك. وإذا كان ثمة طلاق أيضا، وهؤلاء الأولاد في مكان آخر عند أمهم ترعاهم، لا تتركهم نكاية بأمهم، فإن هؤلاء في ذمتك، ستسأل عنهم بين يدي الله عز وجل. فليتق الله الإنسان في هذا. المقوم البنائي الثاني، المقوم الديني. فينبغي أن يكون أيضا الدين ماذا؟ حاضرا في المنزل، فلا يكون البعد عن شرع الله عز وجل والصلاة ونحو ذلك من الأشياء التي لا يهتم بها في داخل البيت. اجمع أولادك ولو مرة في الشهر، صل بهم صلاة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. صل بأهلك ولو مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. متى آخر مرة صلينا مع زوجاتنا؟ قبل 15 سنة، هذه ليلة الزفاف وانتهى. طيب صلي يا أخي، مرهق والله تعبان يا أخي. يعني تأمل، بيت أهل البيت فيه يتلون كتاب الله ويصلون مع بعضهم البعض، أي بركة ستحل في هذا المنزل؟ هذا بيت حي، والحي إيش؟ يحييك. لكن الآن بعض البيوت ميتة، بينما زوجها وأبو الأبناء حافظ لكتاب الله، وأبناؤه من أكثر الناس بعدا عن كتاب الله. هذه ليست تربية. المقوم الثالث العاطفي، فالحب والتقدير والاحترام ينبغي أن تكون حاضرة في المنزل. هذه 3 أشياء. المرأة تحتاج إلى شيء واحد فقط، حب والتقدير والاحترام، لكن المرأة بحاجة إلى ماذا؟ اهتمام. إن أردت أن تلخص كل الاحتياجات سأذكرها بعد قليل. المرأة بحاجة إلى اهتمام، أن تشعر بأنه نحن هنا. هي لا تريدك أن تعشيها الليلة في مطعم سمك قريب من هنا بربع ساعة، لا تريد هذا منك، ولا تريد أن تخرج بهم إلى ملاهي ألعاب. تريد منك كلمة طيبة تجبر بها خاطرها في تعاملها مع أولادها وتعبها في المنزل. بس ترى رسالة واحدة أحيانا، الله يعطيك العافية، أنا ما أدري كيف أجازيك، أقرب محل ورود بخمسة ريال الوردة مع التغليف، زين؟ الله يعطيك العافية. أعطيها يدا بيدها، لا ترسل الرسل هؤلاء ليفسدون العلاقة ذا، سلمها يا أخي، دعها تشعر. تصدقني لو كان الآن مشاكل كثيرة تنتظرك، بمجرد هذا الدخول المبارك ستهدأ الأمور كثيرا. نحن نستطيع أن نشعل فتيل الأزمة في داخل المنزل، ونحن نستطيع ماذا؟ أن نطفئها. لكن بعض الإخوة عنده دكتوراه في الإشعال، خبرة، أهم شيء إفساد تلك الحياة كلها مشاكل، الرسائل مشاكل، دخول منزل مشاكل، على الغداء مشاكل، في السيارة مشاكل، في الاستراحة مشاكل، في كل مكان مشاكل. إذن أنا نصيحتي لك ألا تتزوج، واجلس في بيت أمك يحفظك وينتهي الموضوع. أما أن تشقي بنت الناس وأن تشقي أنت أيضا ولد الناس بسبب هذه المشاكل، لا شك أن هذا ليس من العقل. فالحب والتقدير والاحترام، قلت لكم إذا أردنا أن نختصرها، نحن بحاجة، الزوجة تحتاج إلى اهتمام، والرجل يحتاج إلى احترام. الاحترام عنصر أساسي وكبير. أنتم تعرفون بأن الزوج احتياجاته خمسة، لكن الاحترام تصب فيها هذه الخمسة كلها. فالزوج الرجل عموما بحاجة إلى ثقة وقبول وتقدير وإعجاب وتشجيع. يحتاج إلى ثقة، وأن المرأة تثق برأيه وتقدره ونحو ذلك، ويحتاج إلى قبول، يعني كما هو بلا تعديل، لكن تعدله بهدوء، بدون نصائح مستمرة ولا مقارنة ولا غير ذلك. ويحتاج إلى تقدير، الله يعطيك العافية، ما قصرت، الأغراض اللي شريتها لنا أمس ما شاء الله تكفينا ثلاثة أسابيع، الله يجزاك خير على كل هللة تدفعها لنا. هذا الشهر اشتري ب700، الشهر الجاي اشتري ب1000، لأنه سمع ماذا؟ سمع شكرا. أحيانا يعني تفعل أفعال ما تدري أنت أرسلتها لبشر ولا أناس ما يعرفون المعروف ولا. ينبغي أن نحيي هذا الأمر وقضية التقدير ونحو ذلك. الإعجاب بشخصيته ومواهبه وروح المثابرة وقوة العزيمة. فتقول له ها والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ إنك لتحمل الكل إيش وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وتبدأ سرد في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. واسته إلا ما واسته، مواساة عظيمة. ولهذا ألف أحد الإخوة مجلدين، اسم هذين المجلدان الزوجة الأولى، يتكلم عن خديجة رضي الله عنها. وألفت إحدى الأخوات رواية جميلة عن خديجة، اسمها خديجة، من أجمل ما ترى في هذا الموضوع. ويحتاج إلى التشجيع، الثناء عليه وعلى أنه يتجاوز المحن، خاصة إذا وقعت له مشاكل تساعده على النجاح. أنا أذكر قصة من القصص، أحد الزملاء عندنا في القسم احترقت مكتبته قبل تسليم الرسالة بيوم، رسالة ماجستير كانت، احترقت المكتبة واحترقت الرسالة واحترق اللابتوب، ولا في جوجل درايف ولا في فلاش ولا في أي شيء، الرسالة انتهت تماما. فاعتكفت زوجته وهو على الرسالة 3 أشهر وسلموها. الشاهد يا إخوة، دفع الزوج إلى النجاح ومساعدته في أثناء الأزمات لا شك أن هذا واجب. المرأة على العكس ماذا تحتاج؟ المرأة تحتاج خمسة أشياء، احفظوها يا رجال، احفظوها: الرعاية والاهتمام، اجعلها في دائرة اهتمامه. 2، التفهم، أن تتفهم حالتها الأنثوية، ما تمر به من حالات نفسية متقلبة، تفاعله مع مشاعرها وتعاطف معها. ترى يمكن أن تخرج من المنزل وهي في قمة السرور، ترجع بعد نصف ساعة الدنيا مقلوبة رأسا على عقب. تحصل ولا ما تحصل؟ بس احتاج الرجل الآن مثل ما قال ابن عباس، وللرجال عليهن إيش درجة؟ قال ابن عباس: بكبر عقول الرجال وكثرة مسامحتهم للنساء. الأمر الثالث الاحترام. الاحترام، تستمع لحديثها، تقدرها، تقدر أهلها، لا تهنها، لا تقارنها، لا تشتمها. الأمر الرابع الأمان، لا طلاق، لا تهديد بالتعدد ولا غير ذلك، أشياء مباحة افعل ما تشاء، أشياء محرمة لا، القبول لها كما هي. ذكرنا أن ثمة خمسة أمور، أول المقوم البنائي وهو اكتمال جميع أفراد الأسرة وعدم الغياب الطويل لهذه لأحد أفرادها. الأمر الثاني المقوم الديني، أن يكون الدين حاضرا في داخل المنزل، مهتما به، معتنيا به على مستوى الزوجين وكذلك الأولاد. الثالث العاطفي، المقوم العاطفي الذي يكون من ضمنه الحب والاحترام والتقدير كما ذكرنا جملة من احتياجات الطرفين. المكون الاقتصادي، إشباع الحاجات المادية لأفرادها، لا شك أن هذا من الأمور المهمة والذي يجعل استقرارا في داخل المنزل. ولهذا دائما ننصح الإخوة أنه بمجرد أن يتزوج الإنسان ويهدأ قليلا من ديونه، لا بد أن يفكر بالاستقرار من خلال امتلاك منزل خاص به، وينبغي أن يعان الزوج على هذا. ولو أن الناس قللوا من تكاليف الزواج وجعلوا رفدهم ومعونتهم لهذا الشخص في شراء شقة له بلا إيجار لكان عملا صالحا. ولهذا لا ينبغي أن يتأخر الأزواج إلى سنوات طويلة في الحصول على منزل. من القضايا التي ينبغي أن يعتني بها الزوجان في أول حياتهما إذا كانوا قد أشغلوا بديون، أن يبنوا بيتا مستقرا مستقلا لهم يستقروا فيه. وجود منزل هذا أمر مهم. ولهذا تلاحظون يا أحبة الكرام، أول ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنى ماذا؟ المسجد، ثم بيوت، ثم بيوت زوجاته. واستقر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. مما يعاب على بعضنا أنه لديه قدرة مالية، ولفترة طويلة من الزمن تذهب هذه الأموال في سفرة هنا وسفرة هناك، وفي أموال أحيانا تنفق في غير وجهها، بينما الأساسيات غير متوفرة. أحد الأساسيات لاستقرار الأسرة وجود الاستقرار المادي والاقتصادي. فأن يكون هناك شيئا مدخر للأبناء هذا شيء جميل. أعجبني أحد الإخوة عمل مشروعا جميلا، عنده راتب ما شاء الله لا بأس به فوق 20، فاقتطع منهم مبلغا لمدة 20 سنة، كل شهر يأخذ عليه البنك مبلغ، بحيث أنه في 20 سنة يتوفر له المبلغ الفلاني الذي اتفق فيه مع البنك، وهو أن يتوفر له 1,000,000 وشيء من المبلغ الزائد عليه. لماذا؟ قال بعد 20 سنة إن شاء الله من الآن أريد أن أبني مسجدا. فبدأ يجمع الآن لبناء مسجد. ولهذا في الجانب الاقتصادي أنا أحث الإخوة على مشروع، وهو أن الأسرة الكبيرة يكون لها وقفا لها ولأولادها، وقف بحيث يصير وقف عائلي لهذه العائلة، عمارة في مكان ما أو مشروع تجاري أو غيره، ويكون له استثمار في العناية به من قبل أفراد الأسرة، ويكون ريعه للعمل الخير وكذلك لرعاية الفقراء وغيرهم أو المحتاجين أو المتضررين في بعض الأحيان من هذه الأسرة. هذا يجعل الجانب الاقتصادي جانب حي، ويوضع المال في مكانه، يؤخذ من المكان الصحيح ويوضع في المكان الصحيح. أيضا الجانب الآخر الخامس الصحي، لا شك أن خلو الأسرة من الأمراض هو سبب من أسباب الاستقرار، سواء كانت الأمراض النفسية أو الأمراض البدنية، فإن وجودها يعكر لا شك حياة الأسرة. فإذا وجد أحيانا طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أحيانا زوج يمرض مرض معين، أو الزوجة تمرض بمرض معين، لا شك أن الاستقرار يضعف في هذه الأسرة، والله تعالى يؤجرهم على هذا المرض بإذن الله. من الأشياء التي ننبه عليها لحصول الاستقرار والتماسك داخل المنزل أن تكون لكما رؤية مشتركة كزوجين. ما المراد بهذا الكلام؟ أي تكون يتفق على أساسيات الحياة الزوجية والخطوط العريضة التي قد تكون يوما ما سببا للخلافات المستمرة بين الزوجين. مثل ماذا؟ رؤية مشتركة في إيش؟ أول قضية وحدة الهدف، بمعنى أن ترسخ في ذهن عائلتك ابتداء من الزوجة وبقية الأولاد إذا جاءوا أن هدفنا في هذه الحياة هو رضا الله سبحانه وتعالى. ثم تحقق هذا الرضا، تحقق هذا الرضا من خلال أعمال. عندك أبناء ما شاء الله في المتوسط والثانوية، وعندك زوجة متعلمة وأنت متعلم، أين أثركم في المجتمع؟ ما هو العمل التطوعي الذي قامت به الأسرة؟ تجد أنه ضعيف. ينبغي أن تكون للأسرة كل 3 أشهر على الأقل عملا تطوعيا، قل أم كثر، إما في العمارة التي تسكن فيها، أو لأقاربك إذا اجتمعوا في لقاء عائلي، أو للحي الذي أنت فيه، أو في العمل أو نحو ذلك، أو في إدخال سرور على الحي الذي تسكن فيه، أو على المسجد الذي تصلي فيه. المهم أن يكون هناك نشاطا تقوم به الأسرة، فتشعرها بأن هناك عمل خيري، بأن الحياة لها جانب آخر مختلف عن السعي والركض اليومي من أجل توفير أساسيات الحياة. هذا المعنى غائب في كثير من بيوت المسلمين، وأصبحت الحياة كلها توفير مادة توفير مادة فقط. أين أثرنا نحن كمسلمين أيها الإخوة؟ أين نفعنا؟ أين النفع المتعدي الذي تقوم به هذه الأسرة لبقية الناس؟ العلم الشرعي وبثه في داخل المنزل، دكتور في الجامعة وأولاده من أجهل الناس في الصلاة، كيف يمكن هذا؟ ولهذا لما رأى أحد السلف رجلا يسيء الصلاة قال: ما أرحمني لعياله. فقالوا له: وما دخل عياله به؟ قال: إنه كبيرهم الذي يعلمهم الصلاة، إنه كبيرهم الذي يتعلمون منه. ينبغي أن يكون للإنسان بصمة في المنزل على زوجته وعلى أولاده. هل نحن لنا بصمة فعلا؟ هل أضفنا إضافة لحياتهم جديدة في علمهم، في تطوعهم، في ثقافتهم، في فكرهم، أو لا؟ الآن الأبناء أيها الإخوة أمام تحدي كبير بعد تخرجهم من الثانوية إلى الجامعة. يا إخوة أحيانا يعني بعض الطلاب أنا أسألهم في الجامعة، أقول له: طالب في الجامعة على وشك التخرج، تعرف لسان العرب؟ ما مر عليه، لم يمر عليه، فضلا عن كتب فقهية وغيرها، أبدا لا يدرون عنها مطلقا، مع أن الأسرة كانت بالإمكان أن تحيي هذا الجانب العلمي والثقافي في داخل البيت. مكتبة كبيرة عامرة لا يعرفون عناوينها ولم يدخلوها، بل هي المفتاح مع والدهم هو الذي يدخلها. ينبغي أن تكون الأسرة خلية نحل من النشاط والخير والعطاء داخل الأسرة وخارجها. وينبغي للزوج، الزوج، لأن المسؤولية إذا كانت أردنا أن نوزعها ف80% علينا، أقصد في بناء الأسرة، في بناء الزوجة، وجعلها امرأة مربية عالية التربية. من خلال ماذا؟ برنامج واضح في ذهني أنا أريد أن أوصله لهذه الزوجة في تعاملها مع أطفالها، تعاملها مع أولادها، لتكن لكم أيضا رؤية مشتركة في العلاقات العاطفية. نحن كما يقولون عننا أن عن الشرقيين أنهم لا يذكرون مثل هذه الأشياء، وهذا صحيح، في قدر منه صحيح وفي قدر لا. الله عز وجل جعلها لباسا، هذا اللباس نحتاج أن نصارحه باحتياجاتنا العاطفية التي نريدها من الطرف الآخر، وألا يترك الإنسان مثل هذه الأمور تكبر ثم بعد ذلك تصبح مشكلة ممضة في المنزل. العلاقات الاجتماعية ينبغي أن تتفقوا عليها، العلاقة، علاقتكما بالعائلتين، طبيعة الزيارات، طبيعة العلاقات، حجم التدخل أيضا ينبغي أن يكون واضح، وأن تقول لزوجتك: هذا حما بيتنا، هذا حما بيتنا، لا ينبغي أن ينتهك من قبل أي أحد، فإذا حصلت مشكلة ما فإن نحن من يقوم بحلها. الأمور المالية والإنفاق، الإنفاق ينبغي أن يدار بشكل احترافي في هذه الأزمنة، الجانب المالي والمادي. أين الإدخار؟ أين النفقة اليومية على الأساسيات؟ أين التوفير؟ إلى غير ذلك. أيضا نحتاج أن نتفق مع زوجاتنا وأن تكون لنا رؤية مشتركة في الحياة اليومية، أسلوب الحياة اليومي، مواعيد الطعام والنوم والسفر والمجيء. لماذا هذه الأشياء نجعلها رهينة المواقف؟ أنا يعجبني أن يكون نومي كذا، ويعجبني أن يكون كذا، ويعجبني أن لا يدخل بيتي فلان، كما جاء في بعض الأحاديث تدل على بعض هذه الأشياء. القضية الأخيرة في الرؤية المشتركة أن تكون لكما رؤية مشتركة عند حدوث مشكلة. قال: يا أم الدرداء، إذا غضبت إيش رضيني، وإذا غضبتي إيش رضيتك، وإلا لم نصطحب. هذا منهج، هذه رؤية في بداية الحياة. تعالي يا ابنة المسلمين، إذا حصلت مشكلة بيني وبينك لا يخرج هذا النزاع خارج المنزل، لا يتدخل في حياتنا أحد، إذا كانت هناك مشكلة ونريد أن نحلها ويمكن أن تعلو أصواتنا، فإنه لا يجوز أن يكون أمام الأبناء هذا الخلاف، هذا الخلاف الحاد. ثم تتفق معها وتقول لها القضية المهمة. أنا أعرف بعض الإخوة بينهم اتفاق أنه إذا كان الخلاف مهما كان حادا لا يستمر أكثر من 24 ساعة، بعض الإخوة 240 يوم. عذاب يا أخي، والله يا عذاب، يهجر بالشهر والشهرين والثلاثة والأربعة. وين أبو فلان؟ في المقلط برا، ولا في الحوش جالس في غرفة مستقلة. هذا متزوج العزابي، فيه كتاب لطيف جدا طبع في إحدى الدول الخليجية، يباع في المعارض، لطيف حتى عنوانه، اسمه زوج عزوبي. في كثير من الناس أزواج لكنهم ماذا؟ عزوبين. الأكل من برا، ويروح يشتري ثلاجة صغيرة في الخيمة اللي برا علشان يعيش عيشة مستقرة. هذا الرجل لا يصلح يعني لحياة زوجية إلا أن يتغير إلى الأفضل. الحياة الزوجية الله وصفها بسكينة ومودة ورحمة، هل هذه حياة فيها مودة ورحمة وفيها سكينة؟ لا والله. ولهذا لا يطول الهجر بين الزوجين، فإنه إذا طال حصل ما لا يحمد عقباه. لتكن لكما جلسة حوار ونقاش وتعلم، حوار على الأبناء على حياتكم، نقاش في بعض القضايا الخارجة عن العائلة أيضا، تعلم أيضا تضيف لها وتضيف لك. تعاون مع زوجتك في أمور تحتاج فيها إلى معاونتك، سواء في العناية بالأبناء أو في إدارة المنزل أو غيره. احرص لكي يستقر المنزل على الكلام الجميل والثناء المستمر بينكما مع استغلال المواقف. إن جاء موقف جميل ورائع يحتاج كلمة جميلة تدفع هذه الكلمة. ولهذا أيها الإخوة، ليس أفضل من كلمة طيبة جميلة حان وقتها، فلا تؤخرها. إذا حان وقت كلمة طيبة ادفعها الآن. يعني ممكن يصلي الإمام، وتصلي أنت مأموم في مسجد، ويصلي الإمام ذلك اليوم في صلاة الفجر بصوت جميل جدا جدا جدا، وشعرت بخشوع. إذا انتهت الصلاة ورجعت للبيت، رسالة: كم أسعدتنا هذا اليوم بهذا الصوت الجميل وكذا. هذه لها أثر كبير، هو لا ينتظرها ولم يحسن صوته من أجل فلان أو علان، لكن العبارات الجميلة. يعني يدعى أناس إلى بيتك وتتعب هذه المرأة بضع ساعات وهي من الحلويات إلى غيرها، وهذا ترى إرهاق، والله نحن الرجال لا نستطيع نصمد أكثر من نصف ساعة. رسالة بعد انتهاء العشاء. أحيانا نقول شوفوا حتى اللبن ما جبته، نبدأ الآن في النقد ونحو ذلك، وهذا ليس من العقل. يا إخوة الكرام، الكلام الجميل والثناء العطر له أثره الكبير. نختم سريعا يا إخوة. ليكن الرجل رجلا بقوته بعقله، وصاحب قرار يقود المنزل بحب ورحمة. تبادل الهدايا أيضا التحية الحارة عند الدخول والخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا أنس، إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. سلم، ما هو كذا الصمت على الدرج وفوق. كونا فريقا ناجحا في حياتكما، جدد حياتكما وابتعد عن النمطية، سفر، فندق، أي شيء، المهم خرج عن تلك الحياة. أيضا الابتسامة بين الزوجين. اعملوا خطة لحياتكم الأسرية، فإن فيها خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أختم لكم بأمر مهم جدا، وهو أن الله تعالى لم يكلفنا إلا بما نستطيع، وأن باستطاعتنا أن نجعل بيوتنا جنة، وباستطاعتنا أن نجعل بيوتنا جحيما، والذي يختار أحد هذين الاثنين هو أنتما. والعاقل الذي يخاف الله ويتقيه ويعلم بأن هذه الحياة هي ممر وليست مقر، هو الذي يحرص أن تكون حياته الزوجية جنة، فيسعد ويسعد ويربي ويعطى أيضا أثر هذه التربية على أولاده، وسيجدها بإذن الله يوما من الأيام. أيها الإخوة، لا تحرموا أنفسكم في كل لحظة أن تدعوا بالصلاح لزوجاتكم أولادكم، فإن هذا يرتد عليكم. اللهم من حضر معنا هذا المجلس فأقر عينه بصلاح زوجته يا الله. اللهم نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، اللهم يا رب ونحن بين أذان وإقامة وننتظر الصلاة، اللهم أنزل صلاحا على قلوبنا يا رب العالمين وعلى زوجاتنا وأولادنا، اللهم أقر أعيننا وأسعدها يا رب العالمين بصلاح بيوتنا، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم من كان مبتلا بولد قد عقه أو زوجة قد أساءت إليه، اللهم فأنزل عليهم صلاحك يا رب العالمين واجعلهم قرة أعين له يا الله، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان يا رب العالمين فاجمعنا في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.